هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة من البرنامج. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع، وأن يسددنا فيما نقول، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. تحدثنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أبا وجدا وصاحبا، تحدثنا عنه صلى الله عليه وسلم في معاملته مع الصغار ومع الكبار. نتحدث اليوم عن تعامله صلى الله عليه وسلم مع الجيران. إذن عنوان حلقتنا: نبينا صلى الله عليه وسلم جارا. الجار شأنه عظيم. جاءت الشريعة بالأمر بالوصاية به وصيانة عرضه والحفاظ على شرفه وستر عورته وسد خلته وغض البصر عن محارمه والبعد عن كل ما يؤذيه ويسيء إليه. كان عليه الصلاة والسلام ممتثلا لهذا في حياته وسيرته قولا وفعلا، كما قال الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. الجار ذي القربى الذي بينك وبينه قرابة، الجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة، الصاحب بالجنب الرفيق الصالح. كان للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جيران من الأنصار والمهاجرين. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن من جيران النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار سعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وأبو أيوب الأنصاري وأسعد بن زرارة. وذكر أيضا الحافظ رحمه الله قال: روى ابن سعد في طبقات النساء من حديث أم سلمة قالت: كان الأنصار يكثرون إلطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم؟ سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وعمارة بن حزم وأبو أيوب، وذلك لقرب جوارهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكره الحافظ رحمه الله في الفتح. بنو النجار من الأنصار افتخروا بهذا الجوار في أشعارهم، فكانت جواريهم يضربن بالدف يتغنين بذلك في العيد والعرس. عن أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبادلهن ذلك ويقول: يعلم الله إني لأحبكن. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على هؤلاء الجيران فقالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار. قالت: جيران صدق كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينه. رواه البخاري. ما هي المنائح؟ جمع منيحة. والمنيحة أن يعطي الرجل غيره ناقة أو شاة ينتفع بحلبها وبوبرها وصوفها زمنا ثم يردها إلى صاحبها، وهذه من العبادات المنائح. ومن جيرانه بالمدينة غير بني النجار بعض المهاجرين، منهم أبو بكر وعلي رضي الله عنه، وبعد ذلك عمه العباس جاوره. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة جيران على عكس جيرانه في المدينة، يعني جيرانه في مكة من المشركين كانوا يؤذونه. فقال ابن إسحاق: وكان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لهب والحكم بن العاص بن أمية وعقبة بن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقفي وأبن الأصداء الهذلي، وكانوا جيرانه لم يسلم منهم أحد إلا الحكم ابن أبي العاص. فكان أحدهم كما في سيرة ابن هشام يطرح على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الشاة وهو يصلي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف به على بابه ثم يقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حض على احترام الجوار ورعاية حق الجار وهو عظيم، وكاد الجار أن يكون وارثة. فعن رجل من الأنصار قال: خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أنا به قائم ورجل معه مقبل عليه، فظننت أن له حاجة. قال: والله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، لقد قام بك الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. قال: والله لقد رأيته. قال: ولقد رأيته؟ قال: نعم. قال: أتدري من هو؟ قال: لا. قال: ذاك جبريل عليه السلام، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والحديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، وهو عند البخاري ومسلم من غير القصة. فمعناها ظننت أنه سيبلغني عن الله الأمر بتوريث الجار. وحتى في حجة الوداع لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي أصحابه بالجار خيرا. فعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول: أوصيكم بالجار حتى أكثر، فقلت: إنه ليورثه. رواه الطبراني وجود إسناده العلامة الألباني. النبي عليه الصلاة والسلام جعل إكرام الجار من الإيمان حين تكلم وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، والحديث رواه البخاري، وجاء عند مسلم: فليحسن إلى جاره. وقد سئل راوي الحديث عطاء الخراساني: ما حق الجار على الجار؟ طبعا راوي الحديث إذا فسر الحديث أو ضرب أمثلة لمعنى الحديث فإنه يكون من جهة الفقه ومن جهة التوضيح أقدر. فقال: إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، يعني بالهبات والمساعدات، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقتار قدرك، دخان القدر، إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. كلام جميل جدا في أمثلة للإحسان في الجوار، كيف يحسن الواحد جواره. وطبعا في زماننا الآن بعض الجيران مع الأسف لا يعرف اسم جاره أصلا، وربما دق عليه الباب واحد وطرق وقال: فلان تعرف بيته؟ ويقول: والله ما سمعت بهذا الاسم، وهو جار من جيراني. تقف سيارة نقل الأثاث وتنقل عفش الجار كله، ويتبين بعد ذلك أنهم عصابة لصوص سرقوا البيت في غياب الجار، لأن الجار أصلا الآخر ما عنده خبر أن جاره مسافر، وما في أصلا علاقة حتى يقول الثاني الأول انتبه لبيتي في غيابي. أساسا حتى لو ما أوصى ولو ما قال انتبه لبيتي في غيابي، الإحسان الجار يقتضي أن تعتني به. ويعني ينبغي على الإنسان أن يكون فطنا، يعني هذا واحد جاء رأى سيارة شاحنة تنقل مكيفات الجار فتضعها، جار مسافر، قال ماذا تفعلون؟ قالوا صاحب البيت قال لنا خذوا المكيفات البيت وغسلوها ونظفوها ورجعوها. قال ايه طيب فرصة، خذوا مكيفاتي ايضا، انا ايضا احتاج الى تغسيل وصيانة. فنزلوها ومنها اختفت المكيفات عن البيتين، ما في فطنة. طيب اخذت اسم المكان، الورشة، جوال، رقم، ففرط في مكيفات جاره وفي مكيفات بيته. فلذلك يحتاج الأمر في رعاية الجار إلى فطنة وانتباه، وإلا ممكن يتعرض الجار لسرقة وخطف، خصوصا والله يا إخوان الآن يعني في المصائب التي تنزل في بلاد المسلمين في الشام وغيرها، يعني كم يكون حق الجار عظيما الآن في القصف. يعني يمكن هو يلتجئ إليه الآن، يلتجئ إليك بعض أهله وانت تحتاج تعزل، والنساء هنا وتدبير هنا والرجال، قضية مثلا قد لا يبقى عنده لأن في حصار للمدن، ما في طعام، ما في خبز في البلد، ما في حليب أطفال، ما في. الآن الإيثار، الآن الإيثار والله، مثل المصائب العامة تجعل الجيران الجيران يعملون معاملة الأشعريين في المدينة، يجمعون كل ما عندهم ثم يقتسمونه بالسوية، إذا صارت أزمة جمعوا كل ما عندهم، هذا عنده أقل وهذا عنده أكثر وهذا واقتسموه بالسوية. الآن والله في 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 أجواء القصف والحصار تحتاج الناس يعني في البيوت، يعني هؤلاء مات هذا الآن البيت، مات عائلهم، هذا جرح، هذا يحتاج إلى مأوى آمن، هذا وهذا أشياء الآن كثيرة. والله الواحد يعرف قيمة الجار في المصائب والأزمات. في حالات القصف والحصار هنا تظهر النجدات والشهامات، تظهر الرجولة والبطولات، يظهر حق الجيران والجارات. إنها فعلا قضية كبيرة. حفظ الجار من كمال الإيمان، كان أهل الجاهلية يحافظون عليه ويضربون الأمثلة لذلك في الهدية والسلام وطلاقة الوجه عند اللقاء، البشاشة والابتسامة، تفقد الحال، المعاونة، كف أسباب الأذى، أحيانا تصرف حكيم من الجار ينقذ جاره. قد يسأل عنه عدو يريد أخذه فيقول هذا راح من زمان، وحتى لو ما أراد يكذب لها تورية، لها في التورية مجال، هو فعلا يتأول أنه هو راح في سفر ماض أو، وأصلا يجوز الكذب على الظالم، وحتى لو أراد أن يحلف له أنه لا يعرف مكان جاره، وقد هو يعرف ولكن لا يريد أن يخبر لئلا ينال جاره الأذى، لئلا ينال جاره الأذى. فالتفقد الحال والمعاونة، طبعا هذه الأشياء الإيجابية، الأشياء السلبية طبعا كف الأذى الآن، يعني قضية الأصوات المزعجة مثلا، الأصوات المزعجة، بعضهم يرفع الصوت، الموسيقى الصاخبة، وبعضهم يعني الجيران العماير أحيانا الجار الأعلى أولاده على الأرض دوي وجري، وهذا يريد جاي من العمل يريد أن ينام، وهؤلاء غرفة اللعب أو صالة يعني تحتها غرفة نوم، الشاهد يجب كف الأذى، يجب كف الأذى، وليس طرح القمامة أمام باب الجار، ولا إيقاف السيارة أمام مدخل سيارة الجار. وجوه الأذى كثيرة بالحقيقة، وجوه الأذى كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عمن لا يكف شره عن جاره، كما جاء في حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري. في رواية أحمد قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره. البوائق جمع بائقة، وهي الدواهي والشرور. النبي عليه الصلاة والسلام أكد بالقسم، وأكد بالتكرار، بالقسم وبالتكرار، ونفى الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل. والمقصود لا يؤمن على الإيمان الكامل، لا يؤمن الإيمان الذي يسلم صاحبه من العذاب، لأنه في أصل الإيمان ولكن في آثام وسيئات، وفي إيمان في قيام بالواجبات وفعل المستحبات، وفي إيمان ضعيف معه معاصي ومنكرات. فأذية الجار قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل، والإقلاق الجيران وإفزاع الجيران هذا نوع من الاعتداء ولا شك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة، غير حديث والله لا يؤمن، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن إيذاء الجار أشد تحريما من إيذاء غيره. فعن المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال لهم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ثم قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. أيسر عليه يعني في الإثم والعذاب من أن يسرق من جاره. رواه أحمد وصححه الألباني. خيانة الجار في أهله مصيبة عظيمة، وعقابها يعدل عقاب عذاب عشر زنيات. السرقة من الجار عقابها عظيم، وعذابها يعدل عذاب عشر سرقات من البيوت الأخرى. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل إيذاء الجار موجبا للعنة الله ولعنة الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا، يعني إن وضع لا يطاق. فقال عليه الصلاة والسلام يعني طلب منه طلبا عجيبا، قال: اذهب فطرح متاعك في الطريق، طلع عفش البيت حطه في الطريق. لماذا؟ فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يمرون ويسألونه: لماذا عفشك في الطريق يا فلان؟ يقول: جاري المؤذي ما يخليني أتهنى في البيت. كل ما مر واحد: ما لك يا فلان أنت وأثاث البيت برا؟ يقول: جاري. فجعل الناس يلعنونه للجار ويقولون: فعل الله به وفعل وفعل، كل ما مر واحد دعا عليه. فجاء إليه جاره فقال: ارجع فإنك لن ترى مني شيئا تكرهه، ارجع بس، ارجع بس، دخل خلاص الأثاث، يلا يلا. والحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وفي رواية: فجاء جاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فجاء جاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من الناس؟ قال: وما لقيت منهم؟ قال: يلعنونني. قال: قد لعنك الله قبل الناس. قال: فإني لا أعود. فجاء الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارفع متاعك فقد كفيت. رواه الطبراني، قال الألباني بإسناد حسن في صحيح الترغيب. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة العبادة لا تغني عن صاحبها شيئا إذا كان يؤذي جيرانه. فعن أبي هريرة قال: رجل يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها. لاحظوا، يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلان يذكر من قلة صيامها. وعدة ثانية، يذكر من قلة صيامها يعني النافلة طبعا، وصدقتها يعني قلة صدقتها يعني غير الزكاة طبعا، وقلة صلاتها يعني نافلة غير الفريضة، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. رواه أحمد وهو حديث صحيح. الأثوار جمع الثور، وهي قطعة من الأقط، اللبن المجمد المستحجر المجفف. إذن المسألة كبيرة، مسألة يعني في الشرع واضح وزن المسألة في الشرع يعني. وطبعا في الواقع هذا الواقع يصدق تماما، يطابق تماما. لو عندك جار منغص، لو جار في الصحراء، نزلت انت وإياه ضربت خيمة وضرب خيمة، لو كان مؤذي نزلت خيمتك ونقلت الى ابتعدت عنه، لكن اشتريت بيتا وابتليت بجار مؤذي جنبك، ماذا تفعل؟ والبيت بالاقساط، وين الآن تبيع وتشتري واحد ثاني من أجل هذا المؤذي؟ نسأل الله السلامة والعافية. نقف وإياكم قليلا مع استطلاع ثم نعود إن شاء الله.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. الدار حسن الاختيار.
يا عمي أنا يشرفني ويسعدني إن أنا أطلب إيد بنتك الأنسة حنان.
حنان؟
حنان.
أنت اتجننت يا استاذ، انت ما شفتش كرشك ولا ايه؟
ايه مال فيه؟
امال بعد الجواز هيبقى شكله ايه؟ انا مش عارف. انت بكرش.
لا
بكرش.
لا
لا, لا.
ولا يهمك، الدار بتقدم عرض التخسيس المتخصص اللي بيتكون من قطعتين مهمين جدا. اولا شرط التخسيس الفوري المتخصص في القضاء على الدهون والترهلات في الفخذين والاجناب والارداف. الشرط مصنع من مادة النيوبرين القادرة على اذابة الدهون، والتي تعمل على تفتيح المسام الجلدية المسدودة من كثرة الشحوم، ويبدأ الجلد في افراز العرق الذي يساعد على تنفس الطبقات الداخلية من الجسم، وبكده نقدر نشد الجلد ونقوم الخصر والفخذين ونرجعهم لحالتهم المثالية. اما ده حزام التخسيس السريع، وده بقى اللي هيخلصنا من اصعب اماكن تكون الدهون، وبرضو الحزام مصنع من نفس خامة الشرط العملية، والحزام ده مرن جدا يعني نقدر نستخدمه بكل احجامنا ومقاساتنا لانه مالتي سايز، وده من خلال السوست اللي بنتحكم بيها في المقاس المطلوب. يعني باختصار، عرض التخسيس المتخصص هيخليك تخس من غير ما تحس وفي اقل من اسبوعين. والجميل ان الشورت والحزام نقدر نلبسهم تحت ملابسنا العادية. اتصلوا حالا للحصول على عرض التخسيس المكون من جزئين الان بسعر ممتاز فقط 88 جنيه زائد مصاريف الشحن. الشورت مصنع من مادة النيوبرين القادرة على اذابة الدهون والتي تعمل على تفتيح المسام الجلدية المسدودة من كثرة الشحوم، ويبدأ الجلد في افراز العرق الذي يساعد على تنفس الطبقات الداخلية من الجسم، وبكده نقدر نشد الجلد ونقوم الخصر والفخدين ونرجعهم لحالتهم المثالية. اما ده حزام التخسيس السريع، وده بقى اللي هيخلصنا من اصعب اماكن تكون الدهون، وبرضو الحزام مصنع من نفس خامة الشورت العملية، والحزام ده مرن جدا يعني نقدر نستخدمه بكل احجامنا ومقاساتنا لانه مالتي سايز، وده من خلال السوست اللي بنتحكم بيها في المقاس المطلوب. يعني باختصار عرض التخسيس المتخصص هيخليك تخس من غير ما تحس وفي اقل من اسبوعين. والجميل ان الشورت والحزام نقدر نلبسهم تحت ملابسنا العادية. اتصلوا حالا للحصول على عرض التخسيس المكون من جزئين الان بسعر ممتاز فقط 88 جنيه زائد مصاريف الشحن. الدار حسن الاختيار.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
الجيران ثلاثة، جار له حق وهو المشرك له حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق، مسلم له رحم له حق الجوار والإسلام والرحم. الحديث فيه ضعف لكن تقسيمه صحيح، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الجار الصالح من سعادة الإنسان، وسوف نعرف الدليل على ذلك بعدما نسمع سؤال أختنا نديلة من الجزائر. تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله فيكم، حكم أطفال أنابيب؟
تسمعين الجواب إن شاء الله. الأخ حمد من قطر.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ رجل خير، انت واحد سالك امس علشان الدعاء بعد رفع اليدين بعد الصلاه.
نعم.
بالنسبه الى الانسان يعني قبل الصلاه يعني بعد الاذان وقبل الاقامه.
واضح. طيب. قلنا الدليل عن نافع بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء والسكن الواسع، رواه أحمد وصححه الألباني. لفظ آخر أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. لو كانت سيارة كل شوي خربانة كل شوي تخرب، هذه من الشقاء. قال وأربع من الشقاوة: الجار السوء والمرأة السوء والسكن الضيق والمركب السوء، رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من جار السوء، فكان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول كما مر معنا. ويقول لأصحابه النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالتعوذ من جار السوء: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية يتحول عنك، رواه النسائي وحديث صحيح. إذن يصير يعني من أهمية الموضوع ومن تأثير الموضوع ومن ثقل الموضوع خطورة الموضوع أن الواحد يستعيذ: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، في المدينة في البلد، لو في البادية حط الخيمة شال مشى سيمشي ولو بعد سيتحرك يغادر. وعد النبي صلى الله عليه وسلم خير الجيران خيرهم لجاره، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، رواه الترمذي وحديث صحيح. فكلما كان أكثر إحسانا إلى جارك كان أحسن عند الله. فليس حق الجوار كف الأذى فقط، بل احتمال الأذى، وليس احتمال الأذى فقط، بل الرفق وإسداء الخير والمعروف والإحسان. ومن ذلك أن يبدأ جاره بالسلام ويعود في المرض ويعزي عند المصيبة ويهنئ عند الفرح ويشارك عند النعمة وفي السرور، ويتجاوز عن زلاته ويغض بصره عن محارمه، ويحفظ عليه داره إن غاب، ويتلطف بولده ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه. بالله من الذي يهتم الآن بما يحتاجه جاره من الفتاوى والمسائل يعني هذا من المسؤولية نحو الجار. يعني أنت وجدت كتابا أو شريطا أو مادة سمعية جيدة، جارك نسخة للجار، نسخة للجار مع التحية. أختنا سارة من العراق تفضلي. أختنا أم سلطان من السعودية تفضلي. أم سلطان، طيب يبدو أطلنا، نعتذر. الجار كلما كان أقرب كان حقه أعظم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. أحيانا يعني قدرة الإهداء ما تكون كبيرة، الواحد يمكن مثلا عنده يعني شيء واحد يهدي، ما يمكن يقسم ولا، يعني إذا كان يهدي من الأقرب بابا، لأنه يتشوف إلى ما عند الجار. لو واحد أدخل إلى بيتي رمان مثلا، وهذا أول الموسم والناس مو موجود في السوق، ما هو متوفر، الجار يراه، فيصير في نفس الجار أو أولاده أحد من أهله شيء يرسل له، بخلاف الجار الأبعد الذي لا يرى ما يدخل بيتك. الأقرب أسرع إجارة لما يقع عندك من المصائب أيضا. فكونك يعني تستقطب وتستميل وتستعطف وتحسن، تقوي العلاقة، تمتن العلاقة معه حتى في أوقات الشدة ينفعك بعد الله. طيب الآن نحن نسكن في عماير وفي شوارع وفيها بيوت متقاربة ومتلاصقة وأحياء سكنية وأحياء شعبية وأحياء راقية وأحياء، حد الجار إلى متى؟ يعني أنا مثلا ساكن في الشارع وفي هنا وحدات سكنية وهنا وحدات سكنية، طيب لو أنا ساكن في ناطحة سحاب وفوقي 100 دور وتحتي جاء، حد الجار إلى وين؟ يعني أول واحد، ثاني واحد، ثالث واحد، طيب خامس واحد، عاشر واحد. ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن حد الجوار 40 دارا من كل جانب، يمين شمال أمام وراء فوق تحت، مستدلين بحديث حق الجار 40 دارا هكذا وهكذا وهكذا. طبعا من زمان ما كان في هكذا، الآن في ناطحات السحاب في هكذا. ذهب المالكية إلى أن الجار هو الملاصق من جهة من الجهات أو المقابل له بينهما شارع ضيق لا يفصلهما فاصل كبير، أو من يجمعهم من المسجد مثلا. وقال بعضهم الملاصق لك فقط. وجاء عن علي رضي الله عنه: من سمع النداء فهو جار. وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار. والأقرب أن حد الجوار عرفي، عرفي ما عد عرفا جار فهو جار. طيب أخونا مبارك، طيب تأخرنا عليه أيضا. أبو يا أبا مريم تفضل. يا أبا مريم
ألو.
تفضل يا أخي.
هلا موجهك الله خير.
حياك الله.
السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير أبو. أنا مطلوب نذر قديم.
مطلوب
نذر لوجه الله.
أيوة
عرفون، هذا شيء إذا تحقق أذبح ذبائح لوجه الله سبحانه وتعالى.
إذا تحقق ماذا تفعل؟
أذبح ذبائح لوجه الله.
كم عددها؟
مو عرفة ذبائح بس، واحدة اثنين ثلاثة مو معروفة.
طيب
عرفون، والشيء هذا الشيء الحين ما تحقق الشيء هذا اللي إذا نقلت عليه
ما تحقق إلى الآن.
إلى التاريخ ما تحقق. طال عمرك وأنا ماني مرتاح.
اي
سامع، نص الاولاد مرضى.
طيب
ارجو اني مرتاح من السالفه هذه. طيب. بس الأولاد مرضى البيت لا دخلته يجبون لي في عقارب تاكلني أطلع طيب. برا البيت أرتاح أدخل داخل البيت أتعب.
طيب خير إن شاء الله حياك الله. أخونا محمد من المغرب تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ ما حكم تحية المسجد في مصلى العيد؟
ما حكم تحية المسجد في مصلى العيد؟ تسمع الجواب إن شاء الله. سؤال جيد قبل صلاة العيد. طيب طيب أخونا فادي. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
كيف حالكم شيخنا؟
الله يبارك فيك يا أخي.
شيخنا العفو سؤالين. السؤال الأول بخصوص الأقساط. أنا سألت قبل مرة يمكن تحت الحلقة وما كان في وقت. شراء سيارة بالأقساط عن طريق مصرف إسلامي. سألت المصرف قال لي أنا أشتريها وتصدر فاتورة شراء وتنقل إلى حيز المصرف ومن ثم أنا آتي وأوقع العقد وأشتريها بالأقساط. هذا سؤال أول. ما الحكم؟
يعني الثاني أنت الآن متأكد من قضية تنقل إلى حيز المصرف؟
نعم. قال لي أنت تأخذها من عندي ما لك علاقة في طيب. المعرض.
طيب جيد
إن شاء الله. السؤال الثاني بخصوص الحمل. هل تباعد فترات الحمل من السنة في وقت معين؟ يعني مثلا سنة سنتين إلى انتهاء الرضاعة تماما أو سنة؟ أو هل في سنة في هذا الأمر أم لا؟
تسمع الجواب إن شاء الله.
الله يجزاك الخير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا حصة من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ عندي استفسار.
تفضلي.
قد تم طلاق بيني وبين زوجي منذ عامين، وعندما أراد أن يرجعني اشترطت عليه بعض الشروط، من بينها أن لا يجلسني عن العمل، يعني لأن هذا كان من بين المشاكل التي كانت تحصل بيننا. وقد اشترطت عليه إذا أراد أن يرجعني لا يجلسني عن العمل، ورضي بذلك وقبل بهذا الشرط أمام الأهل والعدلان والشهود وجميع الناس. والآن بعد مرور عام من رجوعنا بدأ نفس المشكل، وبدأ يجبرني على الجلوس عن العمل. ويعني يقول عندما أقول لا لقد اشترطت عليك كذلك ورضيت به وقبلت به، يقول أنا زوجك وعليك أن تطيعينني فيما أمرك به. إذا أردت دخول الجنة وإذا أردت رضا الله لابد أن يكون زوجك راض عنك وأن يعني تطيعي أوامري.
طيب يا
هل لي إثم في عدم طاعته أم لا إثم علي؟
طيب يا حصة الآن أنت بحاجة للعمل؟
لأن لدينا طفلان وهو ليس لديه عمل قار، يعني طيب. مرة يشتغل ومرة لا يشتغل، وأنا أخاف على مستقبل أبنائي.
طيب.
ولدي عمل
السؤال
وفيه طيب. المزايا يعني.
طيب السؤال الآخر
هل لحقوق أبنائي
يا حصة هل لماذا يريد منعك من العمل؟ هل العمل فيه منكرات؟ فيه اختلاط؟
نعم في اختلاط، يعني شركة في اختلاط ولكن في احترام، يعني أنا أذهب إلى العمل أؤدي عملي وأرجع إلى البيت ولا أقصر من حقوق زوجي أو حقوق أطفالي أو حقوق منزلي، يعني أبذل جهدا كي أوازي بين الاثنين.
طيب
يعني في هل لأنني اشترطت عليه، يعني كان أساس الرجوع إليه هذا الشرط.
طيب
قد رضي به وقال
خلص. واضح جزاك الله خير. جزاك الله خير. أخونا سعد تفضل يا أخي.
شيخنا الفاضل السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
كل عام أنت بخير طال عمرك.
وأنت طيب حياك الله.
سؤالي يا شيخ ما أدري، أنا رجل معايا قولي من لي 15 سنة.
أيوة.
فأفطرت تقريبا 3 أيام شنو يا دكتور ما حصلت علاج، أنا تعبت منه.
أيوة.
بالرغم أني أنا يعني زي ما تقول ما أدري كيف أقول لك لما أفطر أنا أبكي أشد البكاء البكاء من الإفطار اللي أفطرته، يعني مش من الألم اللي فيه.
أيوة.
وقبل رمضان أنا ضارب شهر رمضان بعشر أيام حساب تفكير وبكاء علشان أفطر فيها واللي خايف منه اللي
طيب.
أفطره يعني الأيام اللي فاتت.
طيب
ما أدري كيف يعني لا يرجبر يعني ما له علاج ما حصلت له علاج يعني زي ما
طيب خير إن شاء الله. الله يجزاك خير. الله نسأل الله لك الشفاء ولسائر مرضى المسلمين. أخونا حمد من قطر تفضل. تفضل يا أخي حمد. طيب. حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإهداء للجيران ولو بالشيء اليسير، فقال عليه الصلاة والسلام موجها كلامه للنساء: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شات. رواه البخاري ومسلم. الفرسن حافر الشات، وحافر الشات ما في لحم، يعني ما تحتقر. لو فرسن شات تهديها ترسل لها. طبعا ليس قصد الإغاظة والاستهزاء لا والاستخفاف، لا، هذا المتوفر، يعني هو المقصود به المبالغة، يعني ولو فرسن شات. لا تمتنع من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها عندها، لأنه فيها لو حبة عنب فيها كم مثقال ذرة؟ إن في حبة العنب مثاقيل ذر كثيرة. والمطلوب أن يجود الإنسان بما تيسر، والحمد لله كثير الناس الآن في خير في سعة، يعني يستطيع أن يهدي الشيء اليسير، يستطيع. وذكر الفرسن على سبيل المبالغة، والمهدى إليها عليها أن لا تقول إيش هذا، ما هذا احتقار، هذه إهانة، لا، هذه حيلة الجماعة، هذا ما يستطيعونه. أبو حمد معنا من الكويت، تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
شيخ والله حك بالله ما يعلم فيه إلا الله سبحانه وتعالى.
أحبك الله يا أخي.
نرجو الدعاء لي ولعيالي والولدي دور ثاني إن شاء الله ينجح يا شيخ.
نسأل الله لنا ولكم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة.
يا شيخ في ثلاث أسئلة سريعة جدا.
تفضل.
السؤال الأول، طال عمرك، هل سيدنا علي ولد في الكعبة داخل الكعبة؟ السؤال الثاني،
تسمع الجواب.
الركن اليماني، ما فائدة الركن اليماني؟ ما الأجر من وراه؟
طيب.
السؤال الثالث، هل الجن إذا الشخص توفى هل يعني واجب أن يستعمل له عادة ثلاث أيام أم هي بدعة؟
طيب خير إن شاء الله. أختنا أم يوسف من البحرين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خل سمحت أنا أمس سألتك بس ما كملت سؤال، نسك الخاص مسامحة، زين قطع الخاص يعني، بس بغيت أقول لك أن الرأي الثاني يوم صليت، يعني يوم هذه الحرمة مطلقة يعني، زين ما دخل عليها، يعني صار بينهم خلوة بس ما دخل عليها، طلقها ويا الريال الأول بيتزوجها، بس هذه، وإذا حكم العروس بتلبس وانت بحرامة يعني.
أم يوسف.
نعم.
الرجل الأول طلق ثلاثا.
هي خلاص يعني بينونة كبرى وكل شيء.
بينونة كبرى.
هي نعم. وتزوج الثاني، والثاني ما دخل عليها، يعني صار بينهم خلوة وكل شيء بس أنا ما دخل عليها.
طيب.
وطلقها وصارت العدة وخلاص انتهى الوقت.
طيب.
زين، وصارت مدة يعني، بعدين عاد قدمها رجل ثاني وزوجها الأول.
السؤال اللي بعده.
نعم، سؤال بعد، يصير أن الحرمة يعني أنت بكرام الله يعزك في المساجين أنت تلبس نعال بس في كعب، يعني يصير كنا مثلا بس ما ينبان الكعب يعني تحت الملابس أو تحت العباية، شيء طويل في الحفلات مال الزواج أو شيء.
أي خير إن شاء الله.
بس جزاك الله
عزك. الله يحييكم. أبو يوسف من المغرب، تفضل يا أخي.
عمي شيخ
حياك الله.
رمضان سعيد.
الله يبارك فيك ويسعدنا وإياك وإخواننا في الدنيا والآخرة.
اللهم أمين يا رب العالمين. عندي شيخ، عندي سؤال من فضلك. عندي أختي جاءنا رجل لتزوجها وذهب للمحكمة وحضر الشهود، هذا الشهود فيها شهادة زور وفيها رشوة، هل يجوز أن يتزوج فيه أم لا؟
يعني كيف شهود زور في الزواج؟ الزواج ما يبغى
يعني المحكمة يا عمي شيخ مع أبي وتزوج بالفاتحة وهو أراد التعدد عنده زوجة أخرى.
أيوة.
من بعد ذهب للمحكمة وقال لهم بأني قد تزوجت هذه البنت وهي لا زالت بكر، ما حكمه في الشرع لذلك؟
يعني الآن العقد تم في خارج المحكمة؟
النأكة هو جاءنا لطالبها للخطبة، ومن ذلك ذهب للمحكمة وقال لهم بأني قد تزوجت هذه البنت منذ أزيد من سنة ونصف، وهو كل هذا كل زور، ما دخل فيها الشرع.
طيب وإيش قصده من هذا؟ يعني إلى أي ماذا يريد أن يتوصل؟
المحكمة لم تريد أن يتزوج بها لأن عنده امرأة ثانية.
يعني قصدك أنه القانون يمنع التعدد؟
نعم، التعدد يجب أن يكون عنده لا أعرف كم، أن تكون عنده أجرة تتزوج 500 يورو، وهو أيه. لم تكون عنده إلا ربما 300 يورو في عنده في الأجرة وهو متقاعد.
طيب
ولكن المشكلة الآن عمي شيخ ذهب بشهود للمحكمة وحلف بيمينه بأنه قد تزوج هذه البنت أزيد من سنة ونصف ولم يتم ذلك.
طيب ولما قال لهم سنة ونصف إيش فعلوا له؟
الآن حصل على عقد، لكن الإشكالية فيه زور وفي كذب.
لكن العقد اللي صار في المحكمة صار كان الولي موجود، صار في إيجاب وقبول
نعم كان 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 ولي كان إيجاب وقبول، لكن المشكل فيه رشوة وفيه يمين، فيه يعني زور.
أيوة
ولا لم إلى الآن لم يدخل عليها.
يا أخي أبا يوسف، هو الآن ذهب إلى المحكمة وقال أنا تزوجت هذه البنت من سنة ونصف وهو كذاب، والشهود شهود زور وعطاهم رشوة ليشهدوا زورا أنه تزوجها من سنة ونصف وهو ما كان يتزوجها أصلا. طيب
لا 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 لا, لا سيدي، لا الآن لا زالت عند في المنزل، لا زالت بكر.
أيوة.
وذهب لطبيب وجاء بشهادة بأنها هي حاملة وجعلت تلك الشهادة في المحكمة وهي ولم يدخل عليه إلى الآن.
أيوة أنا سؤالي لك الآن، بعد ما قال لهم أني تزوجتها وأنها حامل وأنها هل أجروا له عقدا في المحكمة؟
هو ذهب بشهود.
أيوة زور. فالآن هل أجروا له عقدا في المحكمة؟
نعم عنده عقد.
يعني قالوا ولي الزوجة قال زوجتك وهو قال قبلت وشهد الشاهدان وقعوا على ذلك؟
نعم لكن المشكل فيها سنوات، هو لم نعرفه إلا بعد سنة.
طيب
لكن هو ذهب للمحكمة وقال لهم بأن قد زوجتها أزيد من سنة ونصف.
طيب
ونحن
طيب.
لم نعرفه منذ ذلك الحين.
طيب خير إن شاء الله. أخونا محمد من الجزائر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
كيف حالك؟
حياك الله يا أخي.
الشيخ سورة الكهف لماذا نقرأها يوم الجمعة ولماذا نقرأها يوم الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء؟ لماذا؟
يعني ما هي العلاقة بين سورة الكهف ويوم الجمعة؟ تسمع الجواب إن شاء الله. طيب عندنا أسئلة كثيرة، وكنا نتكلم عن التهادي بين الجيران ولو باليسير، لعل الإخوان في إدارة البرنامج يعطونا استراحة من الأسئلة حتى نستطيع أن نغطي بعض المادة ونجيب عن هذه الأسئلة. إذا كان الإنسان عنده شيء ولو قليل يتحف جاره منه فإن هذه طاعة وقربة وفيها أجر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام وجه الخطاب إلى النساء وخصهن بعدم الاحتقار، لأن النساء يكثر منهن احتقار المهدى أو المهدي، ولأنهن أكثر اتصالا بالجيران من الرجال بحكم القرار في البيوت دائما. فإذا نبهها لا تحتقري، أنت لا تحتقري القليل أن تهدي إلى جارتك. وأنت يا أيتها الجارة لو أهدي إليك قليل لا تحتقريه ولا تحتقري المهدية، لا تحتقريها. حث النبي عليه الصلاة والسلام على تعاهد الجيران بالطعام، فقال يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، رواه مسلم. وفي رواية قال أبو ذر رضي الله عنه: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم أنظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. أصبهم منها يعني أغرف لهم منها. كم من الناس من يغفل عن هذا الأمر فلا يتعاهد جيرانه بالطعام، ربما يكون عنده وليمة فيها أو عنده يعني مأدبة فيها 50 شخص، طيب حط 51 ادعو جارك، ما يدعو جارك. طيب ليه؟ جارك سيرى الناس والبيت المفتوح والسيارات والطعام من الجاي من المطبخ من المطعم والمطبخ وال... طيب يعني ما لو جاء معهم ماذا سيضر؟ الناس كثر. أرسل له يا أخي، أرسل له، قد يكون حالته تعبانة، قد يبيت على جوع. هل من المروءة أن الإنسان يبيت شبعان وجاره جائع؟ ما قال عليه الصلاة والسلام: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جارا لي أجاوره أن لا يكون لبابه ستر. أنا ما أنظر، ما أترصص حتى لو ما في باب. أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارة الخدر. مرة أخرى: ما ضر جارا لي أجاوره. ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جارا لي أجاوره أن لا يكون لبابه ستر. أغضي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارة الخدر. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس أرسلته إلى أمه أم سليم، قالت له: إن رأيت يعني أنس يذهب النبي عليه الصلاة والسلام يوجه له دعوة، تقول أم سليم: إن رأيت أن تغدى عندنا ففعل، فجئته فبلغته. قال: ومن عندي؟ كان عند النبي عليه الصلاة والسلام ناس. قلت: نعم. ومن عندك؟ ضيوفك ضيوفنا. فقال: انهضوا. فجئت فدخلت على أم سليم وأنا لدهش لمن أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقبل معه عدد كبير والطعام قليل. فقالت أم سليم: ما صنعت يا أنس؟ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثر ذلك، قال: هل عندكم سمن؟ قالت: نعم، قد كان منه عندي عكة فيها شيء من سمن. قال: فأتي بها. فجئته بها ففتح رباطها ثم قال: بسم الله، اللهم أعظم فيها البركة، اقلبيها. فقلبتها فعصرها نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمي. قالت: فأخذت نقع قدر فأكل منها 84 رجلا. فأخذت نقع قدر فأكل منه 84 رجلا، ففضل فيها فضل وزاد. فدفع إلى أم سليم وقال: كلي وأطعمي جيرانك. رواه أحمد وهو حديث صحيح. الله أكبر، الله أكبر. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم طرح الله البركة فيه وفي دعائه وفي فعله وفي يده ومسه. هكذا يعلمها: أطعمي جيرانك. نسأل الله أن يجعلنا من البارين بجيراننا. وقفة أخرى مع استطلاع ثم نعود إليكم إن شاء الله.
والله بتخلاش في العطل لإزعاج الأطفال، عدم التواصل، عدم التواصل، عدم احترام الجيرة، هذا أكثر المشاكل.
ما في
المياه والنور
وحضرتك عارف الايام دي الايام دي عامله الغلا عامل ايه.
والله سوء الفهم والجهل يعني هذا يعني بعض الجيران طيب يعني هم طيبون لكن سبحان الله بعضهم عندهم جهل وعندهم سوء فهم.
يمكن مواقف السيارات اكثر شيء تحصل عندي في البيت مواقف السيارات.
والله هو المشاكل اللي بتبقى بين الجيران يعني انا كزي مثلا انا شاب فانا لو كنت بنزل الشغل لكن ممكن تكون في مشكله في البيت بقى مع الجيران او كده يكون بقى حاجات متعلقه ممكن تيجي اشياء تافهه جدا تعمل مشاكل وهي يعني مش محتاجه مشكله بس تبقى مشكله.
والله بتبادل اكل طبخه مش طبخه من وديهم بطبخ طبخه بيبعثوا لنا خاصه في رمضان كمان يعني تخلاش تبادل اطعمه.
انا اتوقع هذه الحاجات تكون عاده في رمضان التواصل يعني في رمضان سبحان الله تكون في لحمه بين الجيران هذا يزور هذا وهذا يزور هذا هذا اللي دائما نشوفه يعني.
دائما السؤال عني في غيبتي وينه ايش صار عليه وايش اخباره يا اخي يسالون عن عيالي ايش يحتاجوا صراحه ما اقدر اوفي حق جاري.
يوم فرحي جيراني وقفوا معايا وقفه حلوه واصحابي والحمد لله يعني عملوا اكثر من الاخوات ما عملوش حاجه اقل من كده.
جيراني يعني في قصه انه عندما توفي والدي أمي وأبي وكانت رحمة الله عليهم جميعا كانت خلال فترة 7 أيام 3 أيام بين أمي وأبي فكانت أمي في مستشفى ووالدي في مستشفى آخر فانقسم الجيران إلى قسمين قسم عند أمي وقسم عند والدي فطبعا هذا يعني في تفاصيل كثيرة إنه في المقبرة وفي بيت العزاء وفي إحضار الطعام فكانت مؤازرة يعني غير طبيعية بالنسبة لي هذا يعني انعكست شخصيتي على أنه الجيران طيبين وأنه هذا قوى علاقتي فيهم أكثر وزادت الروابط بيني وبينهم.
السيارة بغت تنسرق وجاء أحد الجيران شافهم وجاء دق علي وقال لي سيارتك بتنسرق وطلعت ومسكنا هذه أحد المواقف.
الحمد لله لا زالت الدنيا فيها خير لو خلت لخربت لو خلت خربت ونحتاج أن نزيد الخير وأن نحاصر الشر وأن نحارب الشر. كان عليه الصلاة والسلام يحتمل جيرانه. عن أم سلمة قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف إذ دخلت شاة لجار لنا فأخذت قرصة لنا يعني خبزة فقمت إليها فأخذته من بين لحييها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينبغي لك أن تعني فيها إنه لا قليل من أذى الجار. الحديث قال عن ليث من رجال ثقات وصححه المناوي ضعفه بعضهم. إيش يعني إنه لا قليل من أذى الجار؟ يعني أذى الجار لجاري غير مغفور وإن كان قليلا لا يعني لا تستهيني أو لا تقللي من أذى الجار. أذى الجار لو كان يسير عند الله يعظم كثير الوزر. إذن احتمال أذى ومقابلة الإساءة بالإحسان من أرفع الأخلاق. قال الحسن ليس حسن الجوار كف الأذى ليس حسن الجوار كف الأذى ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. كلام الجيران جعله النبي عليه الصلاة والسلام مقياسا لمعرفة المحسن من المسيء. فقال عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل كيف لي أن أعلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. أرشد الجار إلى عدم منع جاره مما يحتاج إليه في المرافق المشتركة. فقال عليه الصلاة والسلام إذا استأذن أحدكم جاره إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره فلا يمنعه. فلما حدث أبو هريرة طأطأوا رؤوسهم فقال ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. رواه البخاري. مذهب الإمام أحمد أن الجار يلزمه أن يمكن جاره من وضع الخشبة على الجدار المشترك إذا احتاج إلى ذلك ولم يضر بجدار الجار، والجمهور حملوا الأمر على الندب. وقول أبي هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة أو عن هذا الكلام، إيش يعني ما هو عاجبكم يعني؟ وجعل النبي عليه الصلاة والسلام شفعة الجار مندوب، جعلها مندوبا إليها لأجل حق الجوار، فقال الجار أحق بصقبه. رواه البخاري. ما هو السقب؟ والسقب القرب والملاصقة. طيب، نأتي الآن إلى أسئلة الإخوة والأخوات. السؤال يقول ما حكم أطفال الأنابيب؟ التلقيح الصناعي أطفال الأنابيب المعروف في هذه الأيام منه ما هو محرم ومنه ما ينبغي بحثه والتأكد من ضوابطه، وبحث مجمع الفقه الإسلامي هذه المسألة وحكم بتحريم 5 طرق منها وإباحة 2. فالطرق المحرمة أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة، فكأننا أخذنا حيوان منوي من الزوج وأخذنا بويضة من امرأة أخرى ولقحناهما وزرعناها في الزوجة، طبعا هذا حرام. 2، نطفة الرجل غير الزوج وبويضة الزوجة ثم تزرع في الزوجة، هذا حرام أيضا، اختلاط أنساب. 3، التلقيح الخارجي بين بذرتي زوجين وزراعتها في رحم امرأة أخرى قد تتطوع بالحمل أو تأخذ أجرة، أيضا هذا حرام. 4، أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبيضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة، كذلك هذا. 5، أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى، وكل هذه محرمة. وأظن ليس عن هذا سؤال الإخوة والأخوات، لكن فقط للتعريف للتعريف والتنبيه أن هناك تلاعب في الأنساب وهناك تجارب وهناك استئجارات محرمة وهناك خلط في الأنساب وهناك مصايب تحدث في هذا العالم، عالم التلقيح الصناعي. نأتي الآن إلى أخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة، أو تؤخذ البذرة من الزوج وتحقن في الموضع المناسب في الزوجة تلقيحا داخليا. هاتان الطريقتان اللتان أفتى مجمع الفقه بجوازها عند توفر الشروط وانتفاء المحاذير. فمن المحاذير عندنا المشكلة كشف على العورة المغلظة للمرأة، لما يجي رجل يكشف على العورة المغلظة للمرأة مشكلة. احتمال حدوث الخطأ في المختبرات مشكلة أخرى. ما يقع من بعض ضعفاء النفوس في بعض المختبرات المستشفيات لما يشوف الزوج ما عنده حيوانات منوية يدبروا حيوانات في مكان ثاني لتحصيل كسب المادي، حتى يقولوا مبروك نجحت العملية. فلا بد من الحذر الشديد في هذه القضية. طبعا احتمال حدوث خطأ في المختبرات والحيوانات المنوية دقيقة جدا. طبعا بعضهم يقول أبد وعندنا الاحتياطات وعندنا وعندنا، فالمسألة لا بد من التأكد. رفع اليدين بين الأذان والإقامة، يعني واحد يدعو بين الأذان والإقامة ما المانع من الدعاء أبدا، هذه من أوقات الإجابة ولا حرج فيها، فادع يا أخي بين الأذان والإقامة ولا حرج في ذلك. نذر لوجه الله إذا تحقق شيء أن يذبح ذبائح، ذبائح جمع، فيصح أن يذبح على أقل الجمع. يعني إذا قلنا مثلا أقل الجمع 3 أو 2 خلص، إذا ذبح هذا العدد يكفي. يقول ماني مرتاح وأشاهد وأشياء وعقارب، نقول قد لا يكون له علاقة بالموضوع هذا، لأنه يا أخي أنت نذرت نذرا واضحا، إذا حصل شيء معين شرط أن تذبح، فإذا ما حصل خلاص. فقد يكون هذا ما أنت متضايق منه من البيت لسبب آخر، لأنه أنت الآن ما حصل الشرط وأنت عصيت وقصرت وامتنعت لا ما حصل الشرط أصلا، وتبغى تذبح أنت تذبح وتتصدق جزاك الله خير ما في مانع، لكن لا يجب حتى يتحقق الشرط. البيت تقرأ فيه سورة البقرة لطرد الشياطين، طيب جدا، اقرأ البقرة 3 أيام كل يوم مرة في البيت. على أنني أريد أن أنبه على قضية النذر، أن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنذروا، اللي هو نذر الشرط هذا، اللهم إن فعلت لي كذا فعلت لك، إذا ما فعلت لي ما فعلت لك، هذا النذر المنهي عنه. لكن لو حصل يجب الوفاء به إذا كان ليس نذرا محرما. طيب، تحية المسجد في مصلى العيد، من أهل العلم من قال لا يصلى فيه تحية المسجد لأنه مصلى وليس مسجدا ولا يأخذ حكم المسجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل صلاة العيد شيئا، واختار هذا شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله أن مصلى العيد هذا المفتوح في الصحراء أو في أرض يعني فلاء في أرض مفتوحة كما هي السنة، كما هي السنة أهل البلد يجتمعون في أرض مفتوحة يصلون، أنه هذا ليس مسجدا وليس له تحية مسجد. ومنهم من قال إن مصلى العيد مسجد وله تحية مسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من اتيانه أنه يعتزلن المصلى، وأنه لا فرق بين مصلى العيد والمسجد، قالوا بذلك. وعلى هذا الاحتياط طبعا، هي لا تقرب، هي تعتزل المصلى الحائض، وقضية الصلاة فيه يعني ليس له تحية مسجد، هذا قول بعض أهل العلم كما قلنا ليس له تحية مسجد، باعتبار أنه مكان مفتوح فلا ممكن تصير في يوم من الأيام أي شيء آخر، امتد البنيان، دخلت مخططات السكنية في هذا المكان. ممن اختار تحية المسجد في مصلى العيد الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وبناء على ذلك المسألة يعني خلافية بين أهل العلم، وهي سهلة على أي حال، تحية المسجد عند الجمهور أصلا مستحبة ولا ينبغي الإنكار في هذه المسائل، وإذا كان في نص واضح نصير إليه، وإذا ما كان في نص واضح لا يكون هناك إنكار فيما بين طلبة العلم والناس في هذه القضية، فهي مسألة واسعة، القضية فيها واسعة. شراء سيارة بالأقساط، البنك يعني ينقلها إلى حوزته ويستلمها منه صاحبنا، خلاص إذا البنك اشتراها وملكها ونقلها إلى حوزته هذا هو المطلوب، خلاص إذا كان كذا الحمد لله. الحمل أو يعني نعم، قضية الوقت بين الحمل والحمل الذي بعده، وهل يجوز التحكم في وقت الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقاف مدة لحاجة الطفل الأول مثلا؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، يعني مثلا الولد حقه أن يكتمل رضاعه، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فاتفق الزوجان على منع الحمل مدة سنتين حتى يقضي الولد الأول حاجته من الرضاع، لا حرج، عن تشاور بينهما وتراض، وتكون وسيلة مشروعة غير ضارة، ولا يكون فيها عدوان على حمل قائم، هذه مهمة. فلا مانع نخلي مثلا تقريبا 3 سنوات بين الولادة والولادة، سنتين رضاع وسنة حمل تقريبا، لو فعلوا ذلك عن تراض منهما وتشاور لا حرج. يقول تم طلاق من عامين واشترطت علي أن لا منع من عمل والآن ورضي وأمام الشهود والآن يقول اجلسي ولا أرضى. شوف يا أختي، إذا كان العمل فيه منكرات كالاختلاط والله لا خير فيه، حتى لو الزوج رضي، حتى لو الزوج رضي، أنت قلتي في اختلاط وفي احترام، ولكن والله الفتنة قائمة والخطر قائم، ما دام العمل فيه اختلاط لا تستمري فيه، والزوج أحيانا ينهى زوجته عن مثل هذا غيرة، غيرة، هو لا يريد أن تذهب العمل فيه اختلاط غيرة، ومن حقه هذا، من حقه. بقي أن يقال له أنت الآن إذا أردت أن تجلس المرأة البنت في البيت مش تروح أنت تصير عاطل على العمل، وش استفاد الآن؟ قلنا لها تحتاجين العمل، قالت إيه والله ما عندي، هذا زوجي عاطل ومرة يشتغل ومرة ما يشتغل. فلا بد أن يكون جادا، يعني نحن نقول للرجل جزاك الله خير على غيرتك، وجزاك الله خير أنك تريد أن المرأة تطبق قول الله وقرن في بيوتكن، وجزاك الله خير أنك تريد أن تمنع زوجتك من العمل الذي فيه اختلاط، لكن جزاك الله خير أيضا اذهب واعمل وكن جادا واحرص على كسب القوت، واحرص على أن لا تضيع من تعول، وهات الكفاية لك ولزوجتك وأولادك، حتى يقبل كلامك من هنا لابد تشتغل من هنا. يقول أفطرت 3 أيام ما وجدت علاجا، وأنه يبكي. لا حاجة يا أخي للبكاء، لا تأسى، لا تذهب نفسك حسرات، الله أعطاك العذر، وأن من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. بيشتد عليك أزمات القولون في أوقات معينة تفطر من الألم وتتألم أكثر للإفطار، جزاك الله خير، هذا من حرصك، ولكن ما دام الله عز وجل رفع الحرج وأذن بالفطر للمريض إذا صار الصيام يشق عليه ويجب عليه أن يفطر إذا كان يضره، إذا كان يضره يحرم الصيام، وإذا كان يشق عليه خلص يقبل رخصة الله ويفطر ويقضي بعد ذلك. وحيث أن القولون هذا أزمات، يعني تشتد وتهدأ وتشتد وتهدأ، إذا اشتد عليك في رمضان واضطررت للإفطار تقضي والحمد لله. يقول هل سيدنا علي رضي الله عنه ولد داخل الكعبة؟ لا، لم يثبت أن علي رضي الله عنه ولد داخل الكعبة، وما ورد فهو ضعيف كما قال أهل الحديث. الذي جاء أنه ولد داخل الكعبة هو حكيم بن حزام رضي الله عنه، ولد في جوف الكعبة، ولا يعرف أحد ولد فيها غيره. وأما حديث ولادة علي في جوف الكعبة فلم يثبت. طيب، كان أخونا يقول ما فائدة الركن اليماني؟ فائدته اتباع السنة، فائدته أنه لما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم استلمناه، لكن ما كان يقبله ولا كان يزاحم عنده ولا كان يعني أجساد الرجال والنساء تلتصق، لا، الواحد يسوي منكر عشان يسوي سنة، يرتكب منكرا لتحصيل سنة، هذا لا يمكن، لا يجوز. إذن إذا تهيأ لك أن تمسحه امسحه. جاء في بعض الأحاديث أنهما ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما وأن مسحهما يحط الخطايا، هذا طبعا ثبت في الحجر الأسود، وبعض أهل العلم حسن حديث الركن اليماني أنه أيضا استلامه يحط الخطايا. على يتحلى منع إذا أردتم أن نأخذ بعض الأسئلة، أنتم يعني ما نريد أن نحبس إخواننا كليا. يقول العزة هل هو 3 أيام شرط؟ نقول لا، ليس شرطا أن يكون 3 أيام، بل تحديده ب3 أيام ليس من السنة ولا هو مشروع. العزة ما هو؟ تخفيف وقع المصيبة عن أهل الميت بكلام، بإتيان، تصبير، لا مانع. يأتيهم في البيت، يتصل عليهم بالهاتف، يلقاه في المسجد يعزيه، يلقاه في مكان العمل، يلقاه في الطريق. العزاء مو شرط يكون له لازم مكان، وبعض الناس يسرادق العزاء وأكل وجيب مقرئ، بدع ما أنزل الله بها من سلطان. أنت القصد الآن نخفف عليهم، مو نحط لهم مصيبة ثانية فوق مصيبتهم. يلا استأجروا كراسي، استأجروا خيام، استأجروا مقرئ، استأجروا وجيبوا أكل، وجيبوا ضيافة، وجيبوا طاقم ضيافة. يا جماعة عندهم مصيبة، نعملهم مصيبة ثانية؟ اسمعوا لآل جعفر طعاما. طيب أخونا جميل تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
إياك الله.
أبو أسأل الله يرضى عليك عن تفصيل عن زكاة الفطر.
زكاة الفطر؟
نعم.
طيب
شكرا يا شيخ.
إياك الله. أم صلاح معنا من العراق تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أريد أسألك سؤال، بس قبل السؤال أريدك تعرف أنه أنا امرأة مطلقة منذ 10 سنوات وأعيل أطفالي 3، يعني طمع في رفقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمي معي، وأنا من العوائل المهجرة من بغداد في حوادث طائفية جاركم الله في 2007، فذهبت إلى مدينة أخرى يا شيخ، وبعد يعني واجهنا صعوبة كبيرة يعني في السكن، فقررت لبيع بيتي يعني سعر بخس لبعض المنظمات الذي أخذت بيون سنة يعني بالقوة يا شيخ، وأخذت هذا المبلغ واشتريت به خرابة في هذه المدينة يعني الآن أنا أسكن بها، وهذه الخرابة كانت مو صالحة للعيش يا شيخ، اضطررت لأن أستدين لكي أعمر السقف وبعض الجدران يعني بأقل يعني ما أقدر أنه أسكن فيه أنا وأولادي ووالدتي، ولكن يا شيخ الدين ضايقني جدا، فبعض صديقاتي نصحتني أن أقترض مال من بعض الشركات لتقرض المال بالربا والعياذ بالله يا شيخ حتى أسدد جميع ديوني، و يعني أقدر يعني أعمر باقي بيتي وأرتاح يا شيخ، فأني يعني أخاف الله من هذا الشيء، لكن يعني ضايقني الدين جدا يا شيخ حتى هزل جسمي وبعض يعني بعد حتى ما قد أستطيع أنام يعني من كثر الهم مال الدين يا شيخ.
أنت الآن في أي مدينة يا أم صلاح؟
أنا في كركوك يا شيخ.
طيب خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. طيب الأخت أمل.
أيوة
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك يا شيخ، بسأل عن مرحلة السفر، في حالة السفر من السعودية الخارج المملكة وبقيم هناك 8 أيام من بقية رمضان، هل يصح لي الإفطار بهذه الأيام رغم أني يعني بس فترة السفر يعني ليست إقامة؟ يعني
في حالة السفر إلى خارج المملكة لمدة كم يوم؟
8 أيام إن شاء الله.
في مكان واحد؟
لا، راح يكون مثلا من مدينة المدينة، لكن هل هي الأيام اللي أنا خارج الإقامة؟
طيب واضح، خير إن شاء الله. أخونا علي من اليمن تفضل.
طيب واضح،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ معي سؤال، عندي سؤال في شخص.
علي وطي التلفزيون، اتكلم من السماعة مباشرة.
طيب السؤال يا شيخ، في شخص أعطى واحد فلوس مزرفة قدها للناس معينين في بناكس.
طيب.
فلان له كذا وفلان له كذا.
نعم.
فأعطاها ولده، فولده ضيع واحد من هذه الفلوس اللي هي زكاة.
أيوه.
ولم توصل للشخص الذي باسمه.
أيوه.
فقام أخذ واحد من الظروف اللي باقي معه.
أيوة.
وقسمه قسمين بين اللي باعت حقه واللي باقي له الظرف المبلغ.
أيوة.
فالآن يقول إيش علي هذا الوكيل في الصدقة دي؟
طيب واضح واضح، والوقت ضاق. طيب كان السؤال يقول أم يوسف، الرجل الثاني ما دخل على المطلقة ثلاثا، ولما جاء المطلق الأول بعد ما طلق الثاني يريد الزواج، لا يجوز طبعا له الزواج أبدا، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. تنكح يعني يدخل بها، كما قال عليه الصلاة والسلام لعلك تريدين رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. إذن لابد من الجماع، لابد أن يحدث دخول حقيقي في الزواج الثاني. إذا ما حصل دخول حقيقي في الزواج الثاني فلا يجوز أن يرجع الأول إليها. لبس الكعب العالي للمرأة في عدة مساوئ: أولا يظهرها أكثر في عيون الناظرين، اثنين يعرضها للسقوط، ثلاثة آلام ثبت آلام العمود الفقري والكعبين، آلام القدمين نتيجة لبس الكعب العالي. قضية أن تكون مائلة إلى الأمام، تكون مائلة، فإذا لا أنصح بالكعب العالي، وله مساوئ شرعا وطبا، شرعا وطبا. في أحد الزواجات انقطعت الكهرباء فتدافع النساء للخروج، من ضمن تقرير الحادث في سبب القتلة الكعوب العالية كانت تنغرز في أجساد الساقطين على الأرض وتخرق خرقا مميتا في بعض الحالات. هذا من مساوئ الكعب العالي، صار أداة قتل. طيب هذا يقول يعني هو كذب في الشهود لأجل الزواج. هو أصلا القانون هذا حرام أن يوضع قانون يقنن الزوجة الثانية بشروط ما شرعها الله ولا شرطها الله، فيقال ممنوع الزواج الثاني حتى تصير الأولى عقيم، ممنوع الزواج الثاني إلا بموافقة الزوجة الأولى، ممنوع الزواج الثاني إلا إذا كان الزوج عمره فوق تحت، هذه ما أنزل الله بها من سلطان، ولذلك لا عبرة بها، ما أنزل الله بها، ما أنزلها الله، هذه مخالفة لما أنزل الله، شرع تشريع مخالف لما أنزل الله. بقينا في قضية، المهم الآن هو استعمل شهود زور واستعمل رشوة ليقول أنه كان متزوج ليلتف على القانون. يعني ها شوف الحرام إيش يسوي، يوقع الناس في حرام آخر. المهم الآن المرة الثانية أن يكون عقده عليها صحيحا، يتوب إلى الله مما فعل من المحرمات، وعليه الآن أن يتأكد من صحة العقد على المرأة الثانية، أن الولي قال زوجتك وهو قال قبلت أو رضيت، وشهد الشاهدان على هذا، لابد تأكد من صحة الزواج. لماذا نقرأ الجمعة سورة الكهف يوم الجمعة؟ جاء ذلك في حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من نور ما بين الجمعتين، حسنه ابن حجر رحمه الله، كذلك صححه الشيخ الألباني معاصرين. ذكر بعض العلماء أن الساعة تقوم يوم القيامة، طبعا يوم الجمعة قراءة الكهف تذكر بقيام الساعة، لأن اشتملت على ذكر ابتداء الخلق ومشاهد القيامة ونحو ذلك. فربط بعض شراح الحديث بين يعني قراءة كهف يوم الجمعة والساعة تقوم يوم الجمعة القيامة تقوم يوم الجمعة، أنه الكهف لها فيها ذكر من مشاهد القيامة التي تقوم يوم الجمعة. زكاة الفطر صاع من طعام عن كل واحد من أفراد الأسرة، صاع من رز يعني تقريبا 3 كيلو رز عن الواحد إلى المساكين. الجنين يستحب ولا يجب، وسنفصل فيها أكثر إن شاء الله. الأخت أم صلاح هاجرت أو هجرت، طبعا هجرت ظلما وعدوانا، واستولت الميليشيات على بيتها ووقعوها عليه بالإكراه، وهذا من ضمن ما حدث على الظلم لأهل السنة في العراق الكثير الذي شاع وانتشر وعرف وثبت وإلى آخره، وكانوا 70% في بغداد الآن ولا 30%. حصل عليه قضية اقتراض بالربا، طبعا أيتها الأخت الكريمة لا يجوز، حرام حرام لا تفعلي. وأرى يعني أنا أهيب بعض الإخوان في كركوك إذا استطاعوا أن يصلوا إلى أختنا أم صلاح في تقول الخرابة التي هي، إذا استطاعوا أن يصلوا إلى لعانتها أسأل الله أن يجزي من يقوم بذلك خير الجزاء، والمسلم للمسلم، وتفريج كربة المسلم، وهذه خصوصا يعني امرأة وعندها 3 أولاد ويعني قائمة عليهم تبتغي الأجر وعندها أمها. فأنا أعرف الحالات كثيرة، سيقال حالات كثيرة، لكن نقول هذا الحالة هذه وصلتنا، فإذا استطاع بعض الإخوان أن يقوم بشأنها الحمد لله. أما أخونا علي من اليمن أخيرا وقد انتهى الوقت، ما فعله من قضية تقسيم الظرف الأخير إلى قسمين هذا فعل بغير حق ولا يجوز، وخيانة للأمانة. يعيد المال ويعطيه للشخص صاحبه كما هو، وإذا كان الولد فرط فلا بد أن يضمن يغرم يأتي بظرف، إذا الولد فرط وضيعه إهمالا تفريطا عدوانا فلا بد من ضمانه، لكن إذا ما فرط ولا أهمل هذا شيء آخر. فإذا قضية أنه يأخذ واحد والأمانة يسلم الظرف بما فيه كاملا لفلان ويقسم بمسنه ما يعطي إلا نصفه، لا هذا لا يجوز، لابد أن يكمل له المال. وإذا كان المبلغ إذا كان الظرف فيه تعدي وتفريط لابد من يغرمه هو أو الولد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا التمسك بالعروة الوثقة، نسأله أن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، ونسأله أن يرفع الضر عن إخواننا المستضعفين، وأن ينصرهم على القوم المجرمين، إنه سميع مجيب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجار أولى الناس بالجار، وأحق أن يرعى حمى الدار، بالبر والإحسان يتحفه، والحفظ في جهر وإسرار، إن لم يؤمنه بوائقه فليحذر التعذيب في النار. طاب النبي لأهل جيرته جارا يراعي حرمة الجار، قولا وفعلا صان حقهم وكذاك إيصاء بتكرار. بل يقبل المختار دعوته من غير إحواج لإصرار، متحملا منه أذيته صبرا يغالب كل صبار. وأذية الجيران حرمها فأذية